صلاتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعتي ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي، في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا، أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا، أم كيف ترد ظمآنا ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيئتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك. من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهاب. ألفت بقدرتك الفرق، وفلقت بلطفك الفلق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيدي عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
أيام خالدة في ذكرى غياب الشمس المحمدية رزئنا برسول الله فينا فلن نرى رزئنا برسول الله فينا فلن نرى بذاك عديلا ما حيينا من الورى وكان لنا كالحصن من دون أهله لهم معقل حرز حريز من العدا فيا خير من ضم الجوانح والحشا ويا خير ميت ضمه الترب والثرى كأن أمور الناس بعدك ضمنت بسفينة موج البحر والبحر قد طمى وضاق فضاء الأرض عنهم برحبي لفقد رسول الله إذ فيه قد مضى بسم الله الرحمن الرحيم وله المجد والحمد رب العالمين وأسقى الصلاة والتسليم على رحمته الكبرى للعالمين محمد وآله الطاهرين السلام عليك يا حبيبنا ونبينا المبعوث بخير الأديان يوم ولدت مباركا والسلام عليك يوم بعثت رسولا كشفت به الغماء ورحمت به الأنام وكسرت به الأصنام السلام عليك يوم توفاك الله شهيدا شاهدا محمودا قد بلغت عن الله كامل رسالته وأتممت على عباده حجته السلام عليكم أعزائنا المستمعين ورحمة الله وبركاته وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا الجلل في ذكرى رحيل حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نلتقيكم أيها الأخوة والأخوات بمناسبة هذه الذكرى الأليمة في هذا اللقاء الخاص من برنامج أيام خالدة، مجددين العهد لنبينا الهادي بالوفاء لشرعه القويم والأخذ بوصاياه في التمسك بصراطه المستقيم. أيها الأخوة والأخوات، الأبيات التي افتتحنا بها هذا اللقاء هي من قصيدة لمولانا أمير المؤمنين عليه السلام في رثاء أخيه سيد الرسل صلى الله عليه وآله وسلم، وسنلتقي بأبيات أخرى للصديقة الزهراء سلام الله عليها مع فقرات هي روائية عن يوم غياب الشمس المحمدية، وإجابة من سماحة الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي من لبنان عن سؤال هو: لماذا نجدد العزاء والبكاء كل عام؟ وثم حديث هاتفي لسماحة الشيخ سعيد درويش الباحث الإسلامي من لبنان أيضا عن الأخلاق المحمدية والتعلق القلبي بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ثم فقرة روائية أخرى عن آخر الوصايا المحمدية، وتتخلل ذلك مساهماتكم الصوتية المشكورة. كونوا معنا أعزائنا مستمعي إذاعة طهران، ونحن نعظم شعائر الله عز وجل بتقديم هذا البرنامج الخاص بذكرى رحيل مولانا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ومعكم في الفقرة التالية وهي:
غياب الشمس المحمدية.
قد كان جبريل بالآيات يؤنسنا، فغبت عنا فكل الخير محتجب، إذ كنت بدرا ونورا يستضاء به، عليك ينزل من ذي العزة الكتب، فسوف نبكيك ما عشنا وما بقيت لنا العيون بتمهال له سكب.
نعم مستمعينا الكرام، كانت زفرات مولاتنا الصديقة الزهراء عليها السلام تختلط بأنفاسها وهي ترثي سيد الرسل صلى الله عليه وآله بهذه الأبيات وغيرها من الأبيات التي روي أنها كانت ترددها في بيت أحزانها منذ غابت الشمس المحمدية في أواخر شهر صفر من السنة 11 للهجرة، والنبي صلوات الله وسلامه عليه وآله ابن 63 سنة.
أما عن سبب وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، فقد روي في كثير من المصادر المعتبرة عند مختلف الفرق الإسلامية أنه مات مسموما شهيدا بسم اليهودية التي دسته في شاة انتقاما لمن قتل من أهلها، وكان ذلك في فتح خيبر. وظل صلى الله عليه وآله يعاني من آلام هذا السم الشديد طوال 3 سنين، فكان أكثر مسموم أوذي من سم دس إليه، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وآله.
وقد روي مستمعينا أنه سقي السم بعد ذلك أكثر من مرة، وكان لذلك مزيد الأثر في زيادة آلامه وأذاه، ورغم كل ذلك فقد عفى نبي الرحمة صلى الله عليه وآله عن قاتليه. فمثلاً روي في كتاب الكافي عن مولانا الإمام محمد الباقر عليه السلام أنه جيء باليهودية التي سمت الشاة التي قدمت له، فقال: ما حملك على ما صنعتي؟ فقالت: قلت إن كان نبيا لم يضره، وإن كان ملكا أرحت الناس منه. فعفى رسول الله صلى الله عليه وآله عنها.
أي الأخوة والأخوات، روى الزمخشري في ربيع الأبرار أنه قيل لعلي عليه السلام في سنيه الأخيرة، أي بعد عدة عقود من وفاة حبيبه وأخيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: لو غيرت شيبتك يا أمير المؤمنين. فقال: الخضاب زينة ونحن قوم في مصيبة، يريد بفقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. على ضوء هذه الرواية نعرض على ضيفنا الكريم سماحة الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي من لبنان السؤال التالي: لماذا يحرص أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام على إقامة مجالس العزاء والبكاء على مصاب فقد رسول الله صلى الله عليه وآله بعد مرور كل هذه القرون على وفاته؟ نستمع لإجابته في الحديث الهاتفي التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، عظم الله أجوركم بمصاب سيدنا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، وخاصة أيضا أن أيام صفر أيضا تحتوي على مناسبات عديدة وحزينة على آل محمد صلى الله عليه أجمعين، وأعظمها فقدان رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا النبي العظيم الذي نحتفي بذكرى رحيله وشهادته صلوات الله عليه هي مصيبة عزيزة وأليمة على قلوبنا، ولكن عندما نحيي ذكرى هذا النبي العظيم حقيقة نحن نستهدف من خلال العزاء والبكاء على رسول الله صلى الله عليه وآله في أيام رحيله وشهادته وخروجه ورحيله عن هذه الدنيا، نريد من ذلك هو إحياء ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن إحياء الذكر لرسول الله لا ينحصر فقط في مولده مثلا كما يظن البعض، لأن بعض المسلمين قد يحتفي بمولده دون شهادته ودون رحيله وخروجه من الدنيا، ولكن يمكن حقيقة أن نحيي ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله في كل هذه المناسبات، يعني أن تقام في مولده أو في رحيله ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك نحن نجد الاهتمام الكبير من أتباع أهل البيت عليهم السلام بذكرى رحيله اتباعا لأئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، الذين دائما كانوا يركزون على هذه المناسبات الأليمة الحزينة على قلوب أتباع أهل البيت عليهم السلام، لأن حقيقة تذكرهم برسول الله. ولذلك انظروا إلى هذه المصائب الحزينة على قلوب أتباع أهل البيت عليهم السلام، كيف يزدادون حبا لرسول الله ومعرفة به، لأن هذه المجالس حقيقة تنور قلوبنا وعقولنا بسيرة رسول الله وبذكر رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن هنا أعتقد أنه كثر الاهتمام والتشديد عند أتباع أهل البيت عليهم السلام على إحياء هذه المناسبات العظيمة.
نشكر سماحة فضيلة الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي من لبنان على هذه التوضيحات، ونتابع أعزائنا المستمعين من إذاعة طهران تقديم هذا اللقاء الخاص من برنامج أيام خالدة، الذي يأتيكم بمناسبة ذكرى رحيل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد منقذ البشرية ومخرجها من الضلالة إلى الهدى، نبعث بتعازينا إلى صاحب الأمر والزمان وإلى الأمة الإسلامية وعلى رأسها السيد الخامنئي حفظه الله ورعاه، سائلين المولى تعالى أن يوفقنا للسير على نهج الرسول المبارك والاستنان بسنته الرشيدة وأن يجمع شمل الأمة لخدمة البشرية جمعا. كل القلوب إلى الرسول تميل، وعندي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت اسم محمد ترى دموع العاشقين تسيل. والسلام عليكم ورحمة الله. أبو جواد من قم المقدسة.
مرة أخرى أعظم الله أجورنا وأجوركم بمصيبة ذكرى فقد نبي الرحمة المختار صلى الله عليه وآله وسلم، ولازلنا معكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران في برنامج أيام خالدة، وهذا اللقاء الخاص بمناسبة يوم 28 من صفر، يوم رحيل رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله، حيث تتجدد فيه كل عام مشاعر الحزن والأسى في قلوب المحمديين في أرجاء العالم. في الفقرة التالية مستمعينا الكرام نستمع لسماحة الشيخ سعيد درويش الباحث الإسلامي من لبنان، وهو يحدثنا عبر الهاتف عن الأخلاق المحمدية وأثرها في تعميق ارتباط القلوب به صلى الله عليه وآله عبر التاريخ. نستمع معا.
بالواقع يقول الله عز وجل واصفا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا وصف لا يمكن أن يوصف به إنسان على الإطلاق إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم النبوات وهو خاتم الأنبياء، وهي شهادة ربانية إن تكتب بماء الذهب، وهي سطور قرآنية معظمة إلى قيام الساعة بحق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك الله عز وجل يصف بعض مكامن الأخلاقيات للنبي صلى الله عليه وآله: إذا كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالأخلاق هي أثار ربانية رحمانية زادت قرب محمد من ربه فعظمه ربه، وكذلك زادت عظمة محمد صلى الله عليه وسلم بين مجتمعه الذي اتبعه، وخصوصا فصائل المؤمنين والمجاهدين الذين فدوا النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحهم وفدوا الإسلام بدمائهم، وشكلوا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم بذور قيام الإسلام منذ اللحظات الأولى للبعثة، حيث أثر في شباب مكة وغير معادلة الشاب الذي كان يعبد الصنم، الشاب الذي كان يتمثل بهارج الدنيا، إلى إنسان آخر، إنسان طبح ويكسر صنمه يغير إلهه فيتبع محمد صلى الله عليه وسلم ويؤمن بوحدانية الله عز وجل ويضحي بكل ممتلكاته وبكل دنياه في قريش وكل وجهته من أجل الدين الجديد. ومن تلك النماذج مصعب ابن عمير الشاب الطريق الناشئ الغني الذي يترك كل هذه الأملاك، الذي يترك كل هذه الوجاهة، عظم وأجمل شباب قريش، ويتحول إلى مطحن مع محمد، ويتحول مستقبلا إلى شهيد مع محمد صلى الله عليه وسلم، ويتخذه النبي أول مبعوث ليعلم أهل المدينة القرآن وتعليم الإسلام. كله يعود ابن فضل الأول إلى الأخلاقية المعظمة التي امتاز بها النبي صلى الله عليه وسلم ومدح الله وأثنى عليه به، وشكل عملية تغيير لشباب البعث العربية إلى شباب قريش إلى شباب المدينة، الذين شكلوا ثورة النضال والمستقبل الذي رسمه الإسلام إلى تاريخنا المعاصر.
نشكر سماحة فضيلة الشيخ سعيد درويش الباحث الإسلامي من لبنان على هذه التوضيحات، ونتابع أعزائنا المستمعين من إذاعة طهران تقديم هذا اللقاء الخاص من برنامج أيام خالدة، الذي يأتيكم بمناسبة ذكرى رحيل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
لمصيبتك نعيش الرسول وعترك، لمصيبتك
نعزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام وكافة المسلمين في أنحاء العالم في ذكرى رحيل الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل الله أن يجعلنا من السائرين على نهج هذا الرسول أبو محمد الجمالي من دولة الكويت.
نبقى معكم أيها الأخوة والأخوات ومن إذاعة طهران في برنامج أيام خالدة في حلقتي الخاصة بمناسبة ذكرى رحيل سيد الرسل صلى الله عليه وآله وسلم، فكونوا معنا في الفقرة التالية وعنوانها هو
آخر الوصايا وتمام الحجة.
حبيبنا المصطفى هو خاتم الأنبياء وأحرص الخلائق على صلاح جميع الأجيال، وهو صلى الله عليه وآله لم يرحل عن هذه الدنيا إلا بعد أن أتم الحجة على المسلمين جميعا، إذ أوصاهم بكل ما يحتاجونه للنجاة من الضلالة.
لقد أخبرهم صلى الله عليه وآله بكل وضوح أن الفتن مقبلة بعد رحيله كقطع الليل المظلم، فقد روى حفاظ المسلمين من مختلف المذاهب أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يذهب بجماعة من أصحابه إلى مقبرة البقيع ويزور أهلها بقوله: السلام عليكم أهل القبور، وليهنأكم ما أصبحتم فيه مما فيه الناس، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها.
سعى النبي الكريم صلى الله عليه وآله وهو الحريص على الناس وبالمؤمنين رؤوف الرحيم، سعى إلى أن يجهز الأمة أمته عبر أجيالها بما ينجيها من تلكم الفتن. قال الرواة ومن مختلف المذاهب أيضا عما عرفت برزية يوم الخميس، اشتد بالنبي صلى الله عليه وآله وجعه فقال: أتوني بدوات وصحيفة أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. لقد حيل بينه صلوات الله وسلامه عليه وآله وبين كتابة هذا الكتاب، لكنه كان قد أبلغ المسلمين شفاها بمضمون هذا الكتاب وفي مناسبات كثيرة، وأوصاهم بالتمسك بالثقلين القرآن الكريم وعترته الطاهرة معا كحبل متين للنجاة من الضلالة، وجدد هذه الوصية قبيل وفاته فخطب فيما رواه الثقات قائلا:
معاشر المسلمين، إني راحل عن قريب ومنطلق إلى المغيب، أوصيكم في عترتي خيرا وإياكم والبدع، فإن كل بدعة ضلالة والضلالة وأهلها في النار. فعرفهم صلى الله عليه وآله أن التمسك بأئمة العترة الطاهرة عليهم السلام هو مفتاح النجاة من الضلالة، وأن الإعراض عنهم هو البدعة التي تسوق أهلها إلى النار.
وكانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وصية مهمة للمهاجرين والأنصار ولعموم المسلمين باجتناب ظلم الآخرين والضعفاء كالإماء والعبيد خاصة، ووصية خاصة بالصلاة وأدائها في أول وقتها. قال الإمام الصادق عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في مرضه الذي توفي فيه وأغمي عليه ثم أفاق فقال: لا تنال شفاعتي من أخر الصلاة بعد وقتها.
وثمة صلاة مستحبة عرفت في كتاب العبادات بصلاة الوصية، لها بركات كثيرة أوصى بها قبيل رحيله صلى الله عليه وآله، فلا ينبغي لمحبيه الغفلة عن أدائها ولو في العمر مرة. فقد روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: قلنا لرسول الله عند وفاته: يا رسول الله أوصنا. فقال: أوصيكم بركعتين بين المغرب والعشاء الآخرة، تقرأ في الأولى الحمد، وإذا زلزلت الأرض زلزالها 13 مرة، وفي الثانية الحمد، وقل هو الله أحد 15 مرة، فإن من عمل ذلك في كل شهر مرة كان من المتقين، فإن فعل ذلك في سنة كتب من المحسنين، فإن فعل ذلك في كل جمعة مرة كتب من المصلين، فإن فعل ذلك في كل ليلة زاحمني في الجنة، ولم يحصي ثوابه إلا الله رب العالمين.
أيها المؤمنون في كل مكان، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وصية خاصة لوصيه المرتضى عليه السلام، ذكرت خبرها كتب الفريقين وقالت: إنه لما حضرته الوفاة دعا عمه العباس وعليا عليه السلام، فقال للعباس: يا عم محمد، تأخذ تراث محمد وتقضي دينه وتنجز عداته؟ فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، إني شيخ كثير العيال قليل المال، ومن يطيقك وأنت تباري الريح كرما وعطاء. ثم أعاد صلى الله عليه وآله هذا العرض على العباس مرة ثانية، فأبى العباس خشية من عدم قدرته على تلبية عيدات رسول الله للناس، فلما أبى في الثانية قال صلى الله عليه وآله: أما إني سأعطيها، يعني مواريثه الخاصة، من يأخذها بحقها؟ ثم قال:
يا علي يا أخا محمد، أتنجز عيدات محمد وتقضي دينه وتقبض تراثه؟ فقبل الوصي المرتضى وقال: نعم، بأبي أنت وأمي، ذاك علي ولي. ثم نزع رسول الله خاتمه وأعطاه لعلي وقال: تختم بهذا في حياتي. ثم سلمه مواريثه الخاصة وملابسه ووصية العهد الإلهي الخاصة بالوصايا، وأوصاه بوصايا كثيرة. قال الباقر عليه السلام: وأوحى الله إلى نبيه ألا يبقى في غيبه وسره ومكنون علمه شيئا إلا يناجي به عليا، فأمره أن يؤلف القرآن من بعده، ويتولى غسله وتكفينه وتحنيطه من دون قومه.
وفي كلام ابن عباس: أوصى محمد عليا عليهما وآلهما السلام بالصبر عن الدنيا، وأوصاه بحفظ فاطمة وبجمع القرآن وبحفظ الحسن والحسين. وفيها وصايا بالصبر على جفاء القوم له وما ينزل به من ظلمهم وحفظ الكتاب والسنن. وأوصى بمثل ذلك فاطمة والحسنين عليهم السلام. وبوصايا تخص كل منهم، وأخبرهم بما سينزل بهم من الظلم والجفاء، وكان ذلك في آخر ساعاته حيث جمعهم عنده وتزود منهم وتزودوا منه. قال الراوي:
ثم مد صلى الله عليه وآله يده إلى علي عليه السلام فجذبه إليه حتى أدخلها تحت ثوبه الذي كان عليه، وجعل يناجيه مناجاة طويلة حتى خرجت روحه الطيبة، فانسل علي من تحت ثيابه وقال: عظم الله أجوركم في نبيكم، فقد قبضه الله. فارتفعت الأصوات بالبكاء، فقيل لأمير المؤمنين عليه السلام: ما الذي ناجاك به رسول الله حين أدخلك تحت ثيابه؟ فقال: علمني 1000 باب، كل باب يفتح 1000 باب.
أظلم وجه الكون والشمس تلبست ثوب السواد حزنا للنبي محمد، ومزقت الدنيا عليه فؤادها، وشق عليه الدهر جيب التجلد. اليوم قد فقدت أباها فاطم، فقدت أباها أرأف الآباء، من ذا يعزي المرتضى في المصطفى والأنبياء بسيد الأمناء، من ذا يعز المجتبى في جده حسن الزكي وسيد الشهداء. وتنادي فاطمة بقلب واله، ودمع العين منهمر على الوجنات، ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا؟ قل للمغيب تحت أطباق الثرى إن كنت تسمع صرختي وندائيا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. نعزي مولانا صاحب العصر والزمان والمراجع العظام وجميع أمة الإسلام بذكرى وفاة النبي الأعظم هادي الأمة من الضلال المصطفى الأمين صلى الله عليه وآله. جعلنا الله وإياكم من الفائزين بشفاعته صلى الله عليه وآله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أختكم معصومة حسن من سلطنة عمان.
وها نحن نصل معنا أعزائنا المستمعين إلى ختام برنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بيوم 28 من صفر، ذكرى رحيل سيد الخلائق حبيب الله وحبيب المؤمنين المصطفى المختار صلى الله عليه وآله وسلم. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل. فالسلام على رسول الله يوم ولد ويوم رحل إلى ربه راضيا مرضيا، والسلام عليه يوم يبعث حيا.
يا صاح حسبك رقدة وسبات أوما تهز كي هذه النكبات يا صوح يا صاح يا صاح كثرت بك الأبيات 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 كثرت بك الأبيات حتى مزقت قلبي 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 وليس تمض كالأبيات الأبيات يا صوح يا صوح يا صاح يا صاح حتى متى تبقى بخطبك غافلين 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 وبصدرك الآهات والأنات والأنوات ويلا ويلا متى تبقى يا صاح يا صاح يا صاح ويلا متى تبقى يا صاح بدينك جاهلين جاهلين فالجاهلون بدينهم أموات فالجاهلون بدينهم أموات يا صوح يا صاح يا صوح يا صاح
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من سيرة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. مستمعين الكرام في كل مكان، حياكم الله بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المخصص بمناسبة رحلة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وإن شاء الله نحاول تسليط الضوء على شخصية الرسول القائد صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الكرام، ونعرج بعدها بإذن الله إلى تناول شيء من أحاديثه الشريفة وحواره ضمن ردود ومناقشات. أيها المستمع الكريم، لو قدر لمنصف أن يدرس شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جميع نواحيها فردا وعابدا ورب أسرة وعضوا في مجتمع، حاكما وقاضيا، معلما وقائدا عسكريا، لا وقف من خلال تتبعه على أن التكامل الشامل في شخصية المصطفى صلوات الله وسلامه عليه إنما هو دليل حاسم على ارتباطه بالله تعالى الكبير المتعال. صحيح أن التاريخ شهد عظماء كثيرين، بيد أن العظمة لدى أولئك إنما تحصل في جانب فحسب، فقد يكون الرجل عظيما في مستواه الذهني أو التخطيط العسكري أو في قيادة اجتماعية أو في اكتشاف علمي أو نحو ذلك، بيد أن شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت من نمط خاص فكرا وعملا، وعلى المستوى الفردي والجماعي فإنه من كل شأن من شؤون حياته المباركة لا تبارى عظمته ولا تطاول قمة مجده. فلو درسنا جانب الشجاعة فيه واستقرأنا مواقفه صلوات ربي عليه وآله العسكرية خلال حروبه الدفاعية والهجومية لرأيناه نمطا خاصا من الرجال لا يبلغ شأوه ولا يدرك مداه. صمود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في دخول معركة بدر، وهي معركة فاصلة مصيرية بجيش صغير عدة وعددا، كان دليل شجاعة فائقة، إذ لا يقدم عليها إلا من يملك نفسا لا تعرف الخوف أبدا. صمود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في معركة أحد بعد انهزام أتباعه وبقاؤه في قلب الميدان يدير المعركة بنفر من أتباعه المخلصين، كان بطولة يندر مثيلها في التاريخ البشري، وهكذا ثباته في معركة الأحزاب وحنين. وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعيد النظر في جميع تحركاته، كان من مقومات شخصية المصطفى صلوات الله وسلامه عليه العسكرية الفذة إحاطته التامة بفنون الحرب والتخطيط لكسب المواقف لصالحه. مستمعي الكريم، كانت هذه إطلالة على بعض مقومات شخصية الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في الحقل العسكري. أيها المؤمن، أيتها المؤمنة، الحديث عن تعاليم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث عن رسالة الله تعالى الخاتمة بكل ما انطوت عليه من فكر ومفاهيم وتصورات وتوجيهات. فالمصطفى صلوات الله وسلامه عليه وآله إنما يستلهم الرسالة الإلهية المباركة في كل شأن من شؤون حياته، ويترسم خطى إرادة الله تعالى في كل أموره، كل حديث نطق به أو سلوك سلكه أو نشاط حياتي مارسه إنما هو تجسيد لما يريد الله سبحانه وتعالى ويختار. نعم مستمع الكريم، وبناء على ما تقدم شرع الله تعالى لعباده في الأرض أن يترسموا خطى رسوله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. يقول تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذا هو السر الذي جعل سيرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه العطرة وسنته المباركة المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد الذكر الحكيم. وهنا سنتعرض مستمع الكريم من هذه الزاوية إلى كيفية طرح المصطفى للأفكار في مواجهته للخصوم، وفي أساليبه في إقناع مخالفيه، ومن خلالها يتبين ما فيه من قوة الحجة ووضوح البيان وعمق التعبير وجلال البلاغة وجلاء الحق، فإنها خير زاد للسائرين في طريق الخير والهدى، طريق الأنبياء. وما زال الحديث يتعطر بالحديث عن سيرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وما زلنا معكم من إذاعة طهران أيها الكرام. من نماذج الردود والمناقشات أنه دخل شمعون الراهب ابن لاوي بن يهودا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وطرح عليه أسئلة في شتى ضروب المعرفة من حكمة وعقائد وأخلاق وتشريع، فأجابه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عنها جميعا. ولم يكد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفرغ من ردوده حتى أعلن الراهب النصراني إيمانه بالرسالة الخاتمة، وإليك شطرا من ذلك الحوار. قال شمعون: أخبرني عن العقل، ما هو وكيف هو، وما يتشعب منه وما لا يتشعب، وصف لي طوائفه كلها. فأجابه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: إن العقل عقال من الجهل، والنفس مثل أخبث الدواب، فإن لم تعقل حارت. فالعقل عقال من الجهل، وإن الله تعالى خلق العقل فقال له: أقبل فأقبل، وقال له: أدبر فأدبر. فقال له الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي، ما خلقت خلقا أعظم منك ولا أطوع منك، بك أبدأ وبك أعيد، لك الثواب وعليك العقاب. فتشعب من العقل الحلم، ومن الحلم العلم، ومن العلم الرشد، ومن الرشد العفاف، ومن العفاف الصيانة، ومن الصيانة الحياء، ومن الحياء الرزانة، ومن الرزانة المداومة على الخير، ومن المداومة على الخير كراهية الشر، ومن كراهية الشر طاعة الناصح. فهذه عشرة أصناف من أنواع الخير، ولكل واحد من هذه العشرة الأصناف عشرة أنواع. فأما الحلم فمنه ركوب الجميل، وصحبة الأبرار، ورفع من الضعة، ورفع من الخساسة، وتشهي الخير، ويقرب صاحبه من معالي الدرجات، والعفو والمهل، والمعروف والصمت. فهذا ما يتشعب للعاقل بحلمه. وأما العلم فيتشعب منه الغنى وإن كان فقيرا، والجود وإن كان بخيلا، والمهابة وإن كان هينا، والسلامة وإن كان سقيما، والقرب وإن كان قصيا، والحياء وإن كان صليفا، والرفعة وإن كان وضيعا، والشرف وإن كان رذيلا، والحكمة والحذوة. وهذا ما يتشعب للعامل بعلمه، فطوبى لمن عقل وعلم. استمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشعب الحالات الأخرى، فأوضح الرشد والعفاف والحياء والرزانة والمداومة على الخير، وقال: فهذه الخصال كلها تتشعب من العقل. قال شمعون الراهب: ما علامة الجاهل؟ قال صلوات ربي عليه وآله الكرام الطيبين: إن صحبته عناك، وإن اعتزلته شتمك، وإن أعطاك من عليك، وإن أعطيته كفرك، وإن أسررت إليه خانك، وإن أسر إليك اتهمك، وإن استغنى بطر وكان فظا غليظا، وإن افتقر جحد نعمة الله ولم يتحرج، وإن أسرف صغى، وإن حزن آيس، وإن ضحك فهق، وإن بكى فإنه يقع في الأبرار، ولا يحب الله ولا يراقبه، ولا يستحي من الله ولا يذكره، وإن ارتضيته مدحك وقال فيك من الحسنة ما ليس فيك، وإن سخط عليك ذهبت مدحته ووقع فيك من السوء ما ليس فيك، فهذا مجرى الجاهل. نعم أيها المؤمنون، في كل مكان كانت هذه إشارة إلى جانب من شخصية المصطفى صلوات الله وسلامه عليه القائد، وبعض مقومات شخصيته الفذة صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الكرام، حياكم الله، شكرا لحسن الإصغاء.
إن كنت تسمع صرختي وندائي، ناديت ناديت يا متى
الموت تلقى الله والدهر ما
أقشى والدهر ما ناديت ناديت يا متى والدهر ما أقسى والدهر ما أقسى. إجت أم الحسن تبكي على قبر النبي المختار، وقفت عنده وصفت تبدي مآسيها تهي الأعبار. هذا النص حبيبي وانحنت أمي وفات قبل ثرت رابل قبر بكدار، تصيحي بلوعت الحسرة وفكرها من الحزين محتار. قالت: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، ووقفت عند ثرى وسمعت صوت نداء والدهر ما أقسى والدهر ما. يلا قل للمغيب قل للمغيب
باقي.